فقد انتهينا في تفسير سورة الرحمن إلى الآية 37 وهي قول الله تبارك وتعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول الفقيه رحمه الله تعالى: فإذا انشقت السماء أي انفطرت فاختل نظامها العلوي، فكانت وردة أي كلون الورد الأحمر، كالدهان أي كالدهن الذي هو الزيت، كما قال: يوم تكون السماء كالمهل، وهو دردي الزيت، يعني في لونه الكبر وغوبانه لطير رأسها إلى الفناء والزوال. فالقدري رحمه الله تعالى اختار أن قوله تعالى فكانت وردة يعني كانت كلون الورد الأحمر كالدهان كالزيت، فهي وجه تشبيه الوردة أن لونها يصير أحمر، ووجه تشبيهها بالدهن أو الدهان الذي هو الزيت يعني في اللون المكثر وفيه الذوبان والمعاني، كما قال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل، فالمهل هو دردي الزيت. دردي الزيت يعني إذا كان هناك زيت في برميل مثلا، فيلاحظ أن الشوائب والقذرات التي تخالطه تترتب فيه القاع، تترتب فيه قرب القاع أو في الطبقة السفلى منه، فهذا الذي يعني أن هذا الدردي الذي يترتب أسفل أو في الطبقة السفلى من الزيت يسبب له نوع من الكدورة في لونه، يكون مكدرة واضح، هذا هو الدردي. ولذلك يعني يضربون المثل فيقولون: إذا كان أول الدني درديا فماذا يكون بعد؟ يعني الدن اللي هو البرميل أو اللي الزيت، فإذا كان في أعلى طبقة يوجد الدردي اللي هو العسل، فما بالك بالطبقية التي تكون، وما ويلقى أنه عبده يعني عنه بين العامة حوالين زي أول القصيدة كفر، إذا كان أول القصيدة كفر فماذا يكون بعد؟ فذلك يقول: إذا كان أول الدني درديا يعني أول طبقة مليئة بالإيه؟ بالدرزي سوائب هذه السيدة تقالت، فكيف بالطبقات الأسفل؟ فكيف أنها أسوأ من ذلك؟ فقوله تبارك وتعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، السياق يعني كما هو واضح بأن ذلك إنما يقع يوم القيامة، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، والقرين على ذلك قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، فهذا مما يقوي او يؤكد ان ذلك انما يكون يوم القيامه كما هو السياق، وخاصه ان هناك لهذه الايه مواضع في القران الكريم كقوله تبارك وتعالى: فاذا انشقت السماء، فاذا انشقت السماء يعني انطبعت يوم القيامه، واضح. مما يشاكل هذه الايه ايات اخرى وارده في معناها، وهي كلها يوم القيامة، كقوله تعالى: ومن فتحة في السماء فهي يومئذ واهية، وقال تعالى: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقال تبارك وتعالى: وإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وقال تعالى: إذا السماء انفطرت، وهكذا. فكانت وردة كالدهان، كما قلنا سياق الآية أنها في يوم القيامة. يعني نشر حديثا صور في غاية الروعة، حديثة ملونة ومسجلة عن طريق الثلاث ناسا الأمريكية لانفجارات لكواكب أو الأقصد للنجوم، سواء ميلاد نجوم جديدة أو انتقاط أو تقدر نجوم في الفضاء الفتيح البعيد جدا، قاموا بتصوير أفلام حية متحركة يعني، بل فيها أصوات أيضا لانتقاطات هذه النجوم التي تطلع. العجيب جدا أن هذه الصور التي سقطت منها كثير جدا أو كثير منها فعلا تراق تماما في صورة الوردة، الوردة الحمراء غير الورق الأخضر، وربما بعض الإخوة علقوا الصورة هي موجودة الآن عند قريبا من باب المسجد، هذه إحدى الصور، ولكن هي هناك حوالي يعني عشرات الصور لم يتوفر حقيقة تصويرها بالألوان يعني، لكن هي موجودة ألوان في غاية الروعة، منها بعض الصور فعلا صور في صورة الانتقال النجوم يأتي بصورة ورقة تسهيل كرة موجودة في خارج الدم. يعني حتى لو كان هذا طبعا كما قلنا الآية سيكون في الآخرة. لكن إلى ذلك يعني هي برضو تقابل الأدهانية أن نشوف كيف بدون ممكن حينما تنتقل تعطي صورة الورقة تسهيلها. هذا مما يعني يستأنس به وإن كان كما قلنا السياق بكل وضوح إلا ما هو كما سيحصل يوم القيامة بالأدلة التي ذكرناها. يقول الله تعالى تبارك وتعالى دليل أن تبقى في السماء فكانت وردة كالدهان، يعني السماء سوف تنشق يوم القيامة فإذا انشقت صارت وردة كالدهان. وقوله عز وجل وردة يعني حمراء كلون الورد، وقوله كالدهان فيه قولان معروفان للعلماء. الأول منهما أن الدهان هو الجلد الأحمر، الجلد الأحمر، وعليه فالمعنى أنها تصير وردة متصفة بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر في لونه. القول الثاني أن الدهان هو ما يدهن به، في تفسير الدهان من الجلد الأحمر. قول آخر الدهان هو ما يدهن به من الألوان، وعليه فالدهان هو جمع دهن، وقيل هو مفرد لأن العرب تسمي ما يدهن به دهانا وهو مفرد. والفرق بين القولين، على القول أن الدهان هو الجلد الأحمر يكون الله سبحانه وتعالى وصف السماء عند انفطاقها يوم القيامة بوصف واحد وهو الحمرة، فشبهها بحمرة الورد وحمرة الأديم أي الجلد الأحمر. قال بعض أهل العلم إنها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة الحرارة، وقال بعضهم أصل السماء حمراء إلا أنها لشدة بعدها وما دونها من الحوادث لم تصل العيون إلى إدراك لونها الأحمر على حقيقته، وأنها يوم القيامة ترى على حقيقة لونها، فالله أعلم بذلك. أما القول بأنها وردة كالدهان يعني الذي يدهن به، فإن الله قد وضح السماء عند انتقاصها بوصفين، أحدهما حمرة لونها، والثاني أنها تذوب وتصير مائعة كالدهن. الوردة يعني حمراء كالدهان، ما هو السماء أنها تلوب، سماء تلوب وتصير مائعة سائلة كما هو الحال بالنسبة للدهور والجيود. لا توجد آية في كتاب الله تبارك وتعالى يعني تبين يعني أن السماء ستحمر يوم القيامة حتى تكون كلون الجلد الأحمر، يعني هذا مما لم يوجد نص من القرآن مما يفسره. أما القول الثاني إنها تلوب وتصير مائعة، فبينه قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل، المهل في الزائد. سواء قلنا إنه دربي الزيت عقر الزيت، أو قلنا إنه الزائد من حديد أو نحاس أو نحو الماء. وقد بين الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف أن المهل شيء غائب يزجر الماء شديد الحرارة، في قوله تعالى وإن يستغيب يغاث بماء كالمهل يكوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هناك قول بأن الوردة تشبيه بالفرس الكميس، فصارت وردة يعني كفرس الكميس، وضح كفرس الورد نوع معين من الخيول أو الزغال كما فهمت من كلام المفسرين، يعني تختلف ألوان الجلد ما بين الشتاء والصيف والربيع وهكذا. وهذا مألوف، يعني هذا مألوف في بعض الحيوانات كالايه السحليين او الشرباء هذا الاول، وهذا شيء معروف يعني. فيعني يبدو ان العرب يعرفون هذا في نوع معين من الخيول او الفرق، فلذلك بعض المفسرين يقولون فكانت ورده كورد الفرق، واضح؟ وهو الفرق الكبير الاحمر لان حمرته تتلون باختلاف الفصول، فتشتد حمرتها في الصيف في صف وتميل الى الصفرة في صف والى الغبرة في فصل اخر. فيقول المقصود تجديد كون السماء عند انتفاقها من شدة الوان القيامة تتلون بالوان مختلفة. وبعض المفسرين قالوا ان هذا بعيد عن ظاهر الآية، كذلك من قال انها تذهب وتجيب لان الالوان في الطرف الكميت تذهب وتجيب، فقالوا ايضا الوانها تذهب وتجيب. ويعني قالوا استدلوا بقول تعالى يوم تمور السماء مورا، واستبعده بعض يعني العلماء. نزل كلام بعض المفسرين ايضا فيما يتعلق بتفسير هذه الايه الكريمه، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. يقول الحافظ ابن كثير: فكانت وردة كالدهان أي تذوب كما يذوب الدردي والفضة في السفل، يعني الفضة إذا سبكت تذوب وتصير إيه؟ سائل الماء عنه، واضح؟ فكذلك السماء سوف تذوب من شدة أهوال القيامة، وتتلون كما تتلون الأصبار التي يدهن بها، فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء. وقال القرطبي: الدهان الدهن، والمعنى أنها صارت في صفاء الدهن، على أساس أن الدهان الدهان جمعه دهن. وقال سعيد بن جبير وقتادة: المعنى فإذا انشقت السماء فكانت وردة، يعني حمراء، حمراء اللون كالوردة. وقيل المعنى: تصير في حمرة الورد وجريان الدهن، تصير لونها في حمرة الورد، أما قوامها فهو إيه؟ كجريان وميعان وذوبان الدهن، يعني أنها تنشق ومع الانتقاق تذوب حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم، وتصير مثل الدهن لرشقتها وذوبانها. وقيل الدهان الجلد الأحمر الصفر، طبعا الذوبان الكلب يعني تمنعها في نحن نرى ونلمسه في أشياء كثيرة، يعني ممكن إنسان يعني وسائل بعض وسائل التعليم البتع يضع الإنسان ذخيرة خمد مركز، خمد كبريت أو مجريت مركز، يضع في الإنسان فخر يدوب تماما. وفي الحديث إشارة إلى شيء قريب من هذا، أن من معنى الحديث يعني من آذى أهل المدينة أو روع أهل المدينة النبوية المباركة يريده الله سبحانه وتعالى، كما يذهب الملح لله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل يعني خلاص الكلام في القول السابق، يعني أنها تذوب مع انتقاقها حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم، وتصير مثل الدهن لرفقتها وذوبانها. وقيل فكانت وردة كالدهان، الدهان الجلد الأحمر الطفل أحمر خالص، يعني تصير السماء حمراء كالأبين الجلد الأحمر لشدة حر النار. وقيل فكانت وردة كالدهان فكانت كالفرق الورد، يقال للكميت ورد إذا كان يتلون بألوان مختلفة، يقال هذا فرق الورد إذا كان جلده يتلون بألوان مختلفة. وعن ابن عباس: الفرق الورد في الربيع كميت أصفر، وفي أول الشتاء كميت أحمر، فإذا اشتد الشتاء كان كميتا أخضر. إذا هذا يعني أن السماء سوف تتلون، وهنا شبه تلون السماء بتلون الورد من الخيلات. وقال الحسن: كالدهان كفض الدهن، فإنك إذا صبغته ترى فيه ألوانا. احتمال يكون يقصد بذلك ألوان السماء خلالة العكس على بعض السوائل من زاوية معينة بتعطي ألوان كثيرة، وربما هذا الذي يقصده الحسن يعني في قوله كفض الدهن فإنك إذا صبغته ترى فيه ألوانا. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. يقول الله تبارك وتعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي لا يفتح له باب المعذرة، لا يفتح باب الاعتذار في المعذرة، كقوله تعالى: ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فهذا المقصود به نفي سماع الاعتذار عن طريق التعبير بأنهم لا يفتح لهم باب المعذرة، فهذا من باب نفي السبب من امتثال المستقبل. وأقرأ الكثير السؤال على حقيقته، وهذا هو الظاهر أن ننقل مثل هذا المجاز وأن يكون الكلام على حقيقته. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. إذا قلنا أن السؤال على حقيقته وهذا هو الواضح وهذا هو الصحيح أو ظاهر القرآن الكريم، إذا نحتاج حينئذ أن نحاول الجمع بينه وبين ما قد نعارضه في الظاهر وليس طبعا معارضة حقيقية. قال القاسماني: وأما الوقت والسؤال المشار إليه في قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، هذا في الظاهر يتعارض مع قوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. والآن أخرى: وقفوهم إنهم مسؤولون. ونوائب له نوائب سوف نذكرها. يقول: ففي مواطن أخرى من اليوم الطويل الذي كان مقداره 50,000 سنة، يوم القيامة يوم طويل، يعني يوم القيامة 50,000 سنة، فهي أحوال متغيرة ليست متعارضة وإنما أحوال، هذا في وقت من الأوقات وفي حال الأحوال لا يسألون، في أحوال أخرى يسألون. تخيلوا أحداث تستغرق 50,000 سنة، فالأحوال طبعا متغيرة ومختلفة، وقد يكون هذا الموطن قبل الموطن الأول في ذلك اليوم، وقد يكون بعد، يعني قد يكون السؤال أولا ثم بعد ذلك لا يكون هناك سؤال. وكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى إن هذه الآية كقوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فهذا في حال ثم تم حال يسأل الخلائق عن جميع أعمالهم كما قال الله سبحانه وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وفي الآية تأويل آخر قال مجاهد لا يسأل الملائكة عن المجرم ويعرفون به فيما حينما يستقرون في النار أو حينما يكونون على ركة أن يخلصوا في النار. واضح الملائكة لا تحتاج إلى أن تسألهم عن ذنوبهم وإنما تعرفهم فيتأخذهم وتوفيهم توفيه وزيهم لماذا أن لهم فيما وعلامة وعلامات معروفة أنه سنميزها. فهذا هو هذا التفسير الآخر فيومئذ ما يسأل عن جده مبذل المجهود احتمال يكون إيه لا تسأل الملائكة المجرمات وإنما يعرفونهم بإسمائهم. ومما يوثق هذا القول الآية التي تليها هما شرفا فيومئذ لا يسأل عن جده إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم يعني تعرفه الملائكة بعلاماتهم زرقة العيون سواد الوجوه ونحو ذلك فيؤخذ بالمعراف والأقدام يعني كي يلقوا ويرموا في نار جهنم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الإجابتين اختلف في هذا السؤال المنشدي اللي هو في قوله يومئذ لا يسأل عن ربه إنس ولا جان فقيل هو وقت البعث والمصير إلى الموت لا يسألون حينئذ في بداية في البعث والتحرك إلى موقف العصر الأكبر ويسألون بعد إطالة الوقوف إذا طال وقوفهم مرحلة أخرى وفي حالة أخرى يسألون يسألون بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله سبحانه وتعالى أن يحاسبهم ويريحهم من مقامهم ذلك. وقيل المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار لا يسألون سؤال الاستعلام والاستخبار وإنما يسألون أقصد المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار طبعا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم فهو لا يسألهم يعني سؤالا حقيقيا كي يجيبوه فإن الله قد أحاط بكل شيء علما واضح. وإنما هو سؤال التوبيخ والتقريع كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالمنفي سؤال الاستعلام والاستخبار لا سؤال المحاسبة والمجازاة أي قد علم الله ذنوبهم فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمها وإنما يحاسبهم عليها. تفصل قليلا في تفسير هذه الآية قوله تعالى يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وكل قتادة رحمه الله تعالى قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يعني كانت تفسير قتادة قد كانت مسألة من يعد المسألة قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم أحسن قد كانت مسألة هذه فاعل لأن كان هنا إيه تامة قد كانت مسألة يعني قد وقعت ووجدت إيه مسألة يعني حصل السؤال في مرحلة ما حصل السؤال لهم ثم بعد ذلك لا يسأل عن الذين ينسون ولا جنب لماذا لأنه يختم على الأقوال وتتكلم الأيدي والأرض بما كانوا يعملون وتشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة لا يسأل إنسا ولا جانا عن ذنبه كما قلنا القيامة مواطن مواطن الأحوال لأنه يوم طويل جدا فيسأل في بعض ولا يسأل في بعض الآخر أو في حال ولا يسأل في حال أخرى. فالآية كقوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وقال أيضا فيومئذ لا يسأل عن نبيه انت ولا جان. بين هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى في سورة القصص ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون كما قال ابن كثير هذا في حال وتم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع أعمالهم. وذكر جل وعلا في آيات أخرى أنه يسأل جميع الناس يوم القيامة. جميع الناس يسألون كما المرسل الرسل والمرسل إليهم في قوله عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تبارك وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. طبعا الواحد هنا ملاحظة دقيقة جدا وهي أن في حالة النفس قبل تبارك وتعالى وإذا لا يسأل عن ذنبك. فالسؤال هنا المنفي خلد لأنه في سؤالا عليه عن الذنب فقط. كذلك في الآيات الأخرى في قوله تبارك وتعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. واضح. فإذا هذا يمهد بالإيه بجواب آخر في الجمع بين هذه الآية. فجاءت آيات تدل على أن الجنة سوف يسألون فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تبارك وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فعما كانوا يعملون عما كانوا يعملون هذه تعم كل شيء. وقد جاءت آيات أخرى مبينة لوجه الجمع بين هذه الآيات التي قد يظن غير العالم أن بينها اختلافا. يقول العلامة في الكتاب رحمه الله تعالى اعلم أولا أن للسؤال المنفي في قوله هنا أو أن السؤال المنفي في قوله هنا يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. وفي قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون هذا السؤال أخف من السؤال المسلم في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون هذه تعم كل الأعمال لأن هذه فيها تعميم السؤال في كل عمل في كل عمل. والآية الثانية قبلها ليس فيهما نفي السؤال إلا عن الذنوب خاصة. وللجمع بين هذه الآيات أوجه معروفة عند العلماء الأول من هذه الأوجه وهو الذي دل عليه القرآن الكريم وهو محل الشاهد هنا للبيان القرآني بالقرآن وهو أن السؤال نوعان أحدهما سؤال التوبيخ والتقريع. السؤال نوعان سؤال التوبيخ والتقريع وهو من أنواع العذاب. والثاني هو سؤال الاستخبار والاستعلام يعني الشخص الذي لا يعرف يعني يسألك ما اسمك ماذا تريد لأنه ما يعرف الغيب وما يعرف ما في نفسه. أما بالنسبة للأخرى تعالى فإنه لا يسألهم سؤال استخبار واستعلام لأنه أحاط بكل شيء علمه. فالسؤال المنفي في بعض الآيات هو سؤال الاستخبار والاستعلام لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بأفعالهم منهم أنفسهم كما قال عز وجل أحصاه الله ونسوه يعني معاه في القيامة معصيه. فإذا واجه الكتاب يوم القيامة يعني يكون قد نسيها لكن الله سبحانه وتعالى أحصاها عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منهم ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا لما عملتم كذا وكذا. وعليه فالمعنى لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سؤال استخبار واستعلام لأن الله أعلم بذنبه منه. والسؤال المثبت في الآيات الأخرى هو سؤال التوبيخ والتقريع. سؤال التوبيخ والتقريع لأن هذا موضع أيضا يعذبون فيه بكل أنواع العذاب. فالتوبيخ والتقريع والتحقير كلها من أنواع العذاب النفسي سواء كان عن ذنب أو عن غير ذنب. ومثال سؤالهم عن الذنوب سؤال توبيخ وتقريع قول الله سبحانه وتعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فهذا سؤال عن إيه؟ عن الذنوب وهو ليس سؤال استكشاف واستحباب واستعلام وإنما هو سؤال توبيخ وتقريع فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. هل هذا سؤال استفهام حقيقي؟ لا هذا سؤال التوبيخ أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. مثال السؤال عن شيء آخر غير الذنب قول الله تبارك وتعالى وهو أيضا للتوبيخ والتقريع وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. ما لكم الآن ما لكم لا تناصرون هذا ليس سؤالا عن ذنب لكنه توبيخ. ألستم كنتم تدعون أنكم أولياء ونصراء لبعضكم البعض ما لكم لا تناصرون ما لآلهتكم لا تنصركم وما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مفسدون. هذا سؤال توبيخ وتخريع لكنه عن غير ذنب. منه ايضا قوله تعالى افسحر هذا ام انتم لا تبصرون. ومنه قوله تبارك وتعالى يوم يدعون الى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون. ومنه قوله تعالى الم ياتكم رسل منكم. هذا للتوبيخ والتخريع. من السؤال الذي سوف يقع سؤال الموجودة أي أقصد الموجودة في قوله تعالى وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب سئلت. هل هذا يعارض الآيات النافية السؤال عن الذنب؟ لا لا يتعارض مع قوله تبارك وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن ولا يتعارض مع قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لماذا؟ لأنها سئلت عن أي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت طبعا. وهل قتل الموجودة من ذنبها؟ هو ليس من ذنبها لكن المراد بسؤالها توبيخ قائلها وتقريع توبيخ قاتلها وتقريع الواجب لأنها هي تقول لا ذنب لي بأي ذنب قتلت. في قراءة أخرى وإذا الموجودة سألت بأي ذنب قتلت واضح. فالمقصود توبيخ الذي وأذها وقتلها فهذا سؤال المقصود بالتوبيخ والتخريع. فيرجع اللوم على من قتلها ظلما. أيضا هناك سؤال سؤال للرسل. طبعا سؤال الرسل ليس عن ذنب فعلوه. هناك أسئلة تتوقع في يوم القيامة منها سؤال الرسل هذا لا منع من وقوعه لأنه ليس عن ذنب واضح. لأن المنفي هو خصوص السؤال عن ذنب فيومئذ لا يسأل عن ذنبه. وقال في الآية الأخرى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فالنفي هو عن إيه؟ في الذنب بالذات. وأما الرسل يعني يسألون كقول الله تبارك وتعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم. ومن ذلك سؤال الله سبحانه وتعالى المسيح عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه إلى قوله تبارك وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. كذلك أيضا كما قلنا يعني من ذلك سؤال الرسل فالمراد به توبيخ من كذبهم وتقريعه مع إقامة الحجة عليه لأن الرسل قد بلغته. هناك أوجه أخرى للجمع بين هذه الآيات ربما مررنا على معظمها لكن علامة التفسير رحمه الله تعالى يقول هنا وباقي أوجه الجمع بين الآيات لا يدل عليه القرآن. باقي أوجه الجمع بين الآيات لا يدل عليه القرآن وموضوع هذا الكتاب سبع أضواء البيان بيان القرآن بالقرآن. واضح. فهذه نفسه مهمة جدا حتى نعرف طبيعة هذا الكتاب المبارك. الكتاب مختص بإيه؟ في تفسير القرآن بالقرآن أساسا. ولذلك من لم يفهم عنوان الكتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن أظن أنه كتاب كامل لكل لتفسير جميع آيات القرآن الكريم. لا هو أساسا يتعرض للآيات التي شرحت بآيات أخرى فتفسير القرآن بالقرآن الكريم. طبعا الأوجه الأخرى أخذنا إلى يعني بعضها منها مثلا قول الله والكل يعني تفسير مجاهد الحقيقة أيضا ممكن أن يفهم لأن سياق الآيات يؤيد تفسير مجاهد أو يقويه. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون يعني يومئذ بسيماهم فيؤخذ من نواصي والأحداث. فالكلام مجاهد يفهم منه أنه ما دام للمجرمين سمات يعرفون بها وعلامات واضحة فحينئذ لا يحتاج إلى سؤالهم عن إجرامهم وإنما المحصرة أنه تكون لهم سمات وعلامات يعرفهم بها الملائكة فيؤخذون بها و يعني يلقون بالنواصي والأقدام. ولذلك يقول مجاهد في تفسير هذه الآية يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يعني ما يسأل الملائكة عن المجرم وبدليل ما بعد ذلك قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم. قال بعض المفسرين إن هذا يعني إذا استقروا في النار والبعض يقول هذا بعد ما يؤمر به إلى النار بعد ما يؤمر به إلى النار فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم بل يقادون إليها ويلقون فيها كما قال الله سبحانه وتعالى يعرف المجرمون بسيماهم سيما وعلامة ولذلك حتى أصحاب الأعراف يعرفون كل من الفريقين بهذه السيمة كما قال الله تعالى يعرفون كلا بسيماهم يعني كل من أهل الجنة وأهل النار. كذلك قوله هنا يعرف المجرمون بسيماهم يعني بعلامات تظهر عليهم. ما هي هذه العلامات؟ أوضحها القرآن الكريم كقول الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الكفار تسود وجوههم فتكون وجوههم ايه؟ يعني سوداء. كذلك عيونهم تكون زرقاء ويحصل للمجرمين يومئذ زرقاء مش زرقاء يعني القزحية يعني او الجزء الملون في العين ده احنا بنبدأ ممكن الان نفتح ان العين تكون زرقاء او خضراء لكن لا ده هو البياض يحصل العين كلها تبقى زرقاء فتخيل منظر واحد حتى البياض ازرق هذا هو المقصود يعني وليس الصفه التي تكون عليها الناس في الدنيا. فمن علاماتهم ايضا ان عيونهم تكون زرقاء ويحصل المجرمين يومئذ زرقاء من هذه السيمه واضح الغبرة والكثرة في الكدورة في وجوههم كما يقول الله تبارك وتعالى ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها حقرة. فهذه كلها من السيمة ومن العلامات التي يعرف بها المجرمون فيأخذهم الملائكة ويلقوا لهم في جهنم تماما كما يعرف المؤمنون أيضا بعلامات الغربة والتحليل من آثار الوجوه مثلا وقال الله تبارك وتعالى في المسلمين تعرف في وجوههم نظرة النعيم وقال وجوه يومئذ ناضعة. هناك تفسير آخر يومئذ لا يسأل عن به إنس ولا جان يعني لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم وإنما كل إنسان يسأل عما فعل فلا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم. يعرف المجرمون بإيمائهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعرف المجرمون بإيمائهم يقول القتلي أي بما يعلوهم من الكآبة والحزن والذلة وقيل بسواد الوجوه ودرقة العيون فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعني فتأخذهم الزبانية بنواصيهم وأقدامهم فتسحبهم إلى جهنم وتخلفهم فيها والباء للآلة الباء للآلة كأخذت بالخطام أو للتعبير والناصية مقدم الرأس يعني الشعر الذي يكون في مقدم الرأس هذا هو الناصية. أيوة فقوله تبارك وتعالى هنا فيؤخذ به النواصي والأقدام يعني هذا بيان لكيفية إلقائه في النار والعياذ بالله حيث تجمع الزمانية ناصيته مع قدميه حتى بعض المفسرين قالوا إن ليس الأمر كما نتصور نحن بالسهولة نتصور أنه يجمع الناصية مع القدم من الأمام لا تجمع الناصية مع القدم بإيه؟ من الخلف حتى تتكسر عظامه حتى تتكسر عظامه والعياذ بالله تجمع الزمانية ناصيته مع قدميه ويلقوا له في النار كذلك وقيل يؤخذ برجلي الرجل فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندق ظهره ثم يلقى في النار. يعرف المجرمون بإيمانهم فيؤخذ بالنواصي كما كل النواصي هي شعور مقدم الرؤوس والأقدام. يقول العلامة الشافعي رحمه الله تعالى قوله بإيمانهم أي بعلامتهم المميزة لهم وقد دل القرآن على ما هي سواد وجوههم وزرقة عيونهم كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم إلى آخر الآية وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كلموا على الله وجوههم مسودة وقال تعالى وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى وجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها حترة أولئك هم الكفرة الفجرة ترهقها يعني تعلوها وترساها سواد كالدخان الأسود. وقال في زرقة عيونهم ونحصر المجرمين يومئذ زرقا ولا شيء أقبح وأسوأ من سواد الوجوه وزرقة العيون. ولذا لما أراد الشاعر أن يخطح علل البخيل علل البخيلة بأسوأ الأوقات وأقبحها، فوضح هذا سبب الوجوه وذرقة العلوم، حيث قال وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود. فإذا اجتمع مع سواد الوجه إغبراره لقوله عليها غبرة فالهرفة حجرة فإن ذلك يليه قبحا على قبح والعياذ بالله. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعني قيل في يعني تفسيرها يعني هي كقولك على يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، وقيل تسحبهم الملائكة إلى النار في قول آخر يعني قالوا تارة تأخذ بناصيته وتدره على وجهه، تمسك الناصية تعرف المقدم ورد ثم تدره في النار على وجهه، وتارة تأخذ بقدميه وتسحبه على رأسه. والظاهر هو ما يعني ذكرناه آنفا من أنه تجمع النواصي إلى الأقدام ثم يلقى في النار أعاذنا الله وإياكم منها. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كما قلنا في صدر السورة حيثما ذكر قول تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيراد بهما إيه؟ تخليص العباد بامتنان الله عليهم بنعمة سبق ذكرها قبل هذه الآية الكريمة. واضح. لذلك نحتاج في بعض المواضع التي قد لا تكون ظاهرة التي لا يظهر فيها معنى الامتنان بالنعمة وبالآلاء، نحتاج إلى أن نتذكر ونفكر ما وجه الامتنان هنا، وجه الامتنان هنا أو ما هو وجه النعمة في قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد وقت أحوال أهل العذاب وأهل الجحيم. النعمة أن هذا برحمة الله بنا حينما ينزل الله سبحانه وتعالى القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن ما يحتويه القرآن وصف يعني خاص المجرمين وصف أهوال القيامة، فما في شك أن هذا من أعظم النعم من هذا، لأنه يصدر الناس عن المعاصي ويرغمهم في طاعة الله تبارك وتعالى. هذه النعمة الله بنا أنه حذرنا وبين لنا كي لا نقع فيما نستفك به هذا العذاب، فهذا وجه النعمة فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا النعمة فيما وصف من أحوال القيامة وعقاب المجرمين ما في ذلك من الزجر عن المعاصي والترغيب في الطاعة. ولذلك يقول بعض المفسرين ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه لخلقه وكان إنذاره لهم عذابه وهرسه مما يذكرهم عما هو فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك، قال تعالى ممتنا بذلك على بليته فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي من عقوبته أهل الكفر به وتكريمه أهل الإيمان به. ثم قلنا تبارك وتعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. قوله تعالى هذه جهنم يعني يقال لهم توبيخا وتقريعا وتحقيرا وتقريرا، لأن الآية تقول لها إيه؟ يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ثم يلقون إيه؟ ويقال لهم حينئذ تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتقريرا هذه جهنم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. في التفسير التي كان يكذب بها المجرمون، هل هم يكذبون بها في الآخرة؟ لا يكذبون بها في الآخرة، الذي كانوا يقولوا عليه سحر يوبقهم الله قائلا ايه أفسحر هذا هو ذلك أنتم تقولوا عليه سحر وكهذا أفسحر هذا أن أنتم لا تبصرون. واضح. اطلوها تصبروا أو لا تصبروا. وقال تبارك وتعالى هنا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يعني التي كنتم ايه تكذبون بها، ها هي حاضرة تشاهدونها عيانا، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، يطوفون بينها وبين حميم آن، والحميم هو الماء الحار، وآن يعني انتهى حره وانتهى غلاه، مجرد الماء الحميم سائل وذلك منه كلمة الحمام يعني لأنه يكون فيه ماء المسخن. أما الآن ففيها أنه حار لكنه آل يعني استبدى كل بينها وبين حميم الآل أي انتهى حره واستبدى غليانه حتى إنه لا يستطاع من شدة حرارته. وقال بعض المفسرين يطوفون بينها وبين حميم الآل يعني حميم الايه حاضر حاضر. وفي الحقيقه لا تعارض بين الكفرين يعني بين وصفه لانه ان بمعنى انه حار شديد الحراره انتهى الى اقصى ما يصل اليه من الحراره وفي ذات الوقت كونه حاضرا هذه الحقيقه ايضا من قوله ايه هائل حاضر مولود فكلاهما لا تعارضان فلا منع من تفسير ان بالمعنيين انه الذي اشتد حرارته وغليانه حتى لا يستطاع ان يحل ذلك او ان بمعنى حاضر واضح من الاول يعني من الاول هو يعني قوله تبارك وتعالى حق قوله تبارك وتعالى تبقى من عين آنيه يعني التي تبدأ حرارتها جدا واضح. من الثاني قول الله تبارك وتعالى غير ناظرين إناه غير ناظرين إناه يعني إدراكه وبلوغه واستواءه ونضوجه. فكل شيء قد أدرك وبلغ فقد أنا يقول العلامة السنسي رحمه الله تعالى قوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون مقدس التفسير إيه نقول يقال لهم هذه جهنم يقال لهم ولها نظرة كثيرة في القرآن الكريم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون المشركون يطوفون بينها وبين حميم آمين يعني وليس هذا كلام التفسير في الحقيقة يسعون بين عذاب الجحيم وبين الحميم فإذا استغاثوا من النار جعل غياثهم الحميم الشديد الحرارة إذا استغاثوا من النار يريدون ماء يريدون شيئا يخفف يغاث بماء ويستغيثوا يغاث بماء كالمهل يسوي الوجوه بئس الشراب وسائر مرتفقة فهم ما بين هذا أو ذاك يطوفون يطوفون بينها شوية بين النار يعذبون فيها ثم ذلك بين حميم آن فإذا استغاثوا من النار جعل رياضهم والعياذ بالله الحميم الشديد الحرارة. وقال تبارك وتعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يظهر به ما في بطونهم الجلود. وهذه الآية مثل قول الله تبارك وتعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ثم في النار يسحبون ثم في الحميم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسحبون واضح إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسحبون فهذا مما يوضح معنى قوله عليه يطوفون بينها وبين حميم الآن يعني تارة في الجحيم وتارة والعياذ بالله المتقون من الحميم الذي هو الشراب كالنحاس المياه يقطع الأمعاء والأحساء واضح. فهذا مهم جدا هذه الآية شاهد في تفسيرها وإنهما يطوفون بين هنا هنا يطوفون بينها وبين حميم الآن يفسرها إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون والعياذ بالله. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه يقول القاضي رحمه الله تعالى اي قيامه عند ربه للحساب ولمن خاف مقام ربه مقام هنا مصدر بمعنى القيام فمعنى مقام ربه يعني قيام الشخص نفسه عند ربه وقوفه غداب الله للحساب فحينما خاف مقام ربه للحساب ترتب على ذلك رب الدنيا أطاعه بأداء فرائضه والاجتناب معاصيه. فإذا لماذا أضيف الرب؟ إذا كان المقصود مقام العبد أمام ربه في الحساب يوم القيامة فلماذا أضيف الرب؟ أضيف الرب لأنه عنده لأنه سيحصل عند الله سبحانه وتعالى وأمام الله. هذا كقول العرب ناقة رقود الحلم ناقة رقود الحلم يعني ايه رقود عند الحل، رقود عند الحل. تفسير آخر، ولمن خاف مقام ربه، أي موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب، وذلك لاختصاص الملك يومئذ بالله تعالى. أو هو كناية عن خوف الرب، بمعنى إيه؟ من حصل له الخوف من مكان أحد يهابه وإن لم يكن فيه، فخوفه منه بطريق أولى. يعني لو أن مثلا شخص ما الخوف من مكان أحد، إذا رأى المكان الذي يجلس عليه الفقار مثلا أو الملك أو كذا يهابه، حتى لو لم يكن جالسا عليه، واضح؟ فيهاب المكان حتى وإن لم يكن إيه؟ فيه. فما شك لو كان هو فيه يكون خوفه أشد بطريق الأولى، واضح؟ فهذا الكناية عن خوف الرب تبارك وتعالى. إذا خفي مجرد يعني مقام ربه، فخوفه من الله يكون بطريق الأولى، كما يقول المترسلون المقام العالي والنجم الثاني إلى آخره. ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى، قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها وجهان صحيحان كلاهما يشهد له القرآن، فنذكر ذلك كله مبينين أنه كله حق. من ذلك هذه الآية الكريمة، ويوضح ذلك أن هذه الآية الكريمة فيها وجهان معروفان عند العلماء كلاهما يشهد له القرآن. أحدهما أن المراد بقوله مقام ربه أي قيامه بين يدي ربه، فالمقام اسم مصدر بمعنى القيام. إذا هو من الذي يقوم؟ العبد يقوم بين يدي ربه، فاعله على هذا الوجه هو العبد الخائف. ولمن خاف مقام ربه، يعني خاف مقام الإنسان العبد الخائف، خاف مقامه أمام الله سبحانه وتعالى. وإنما أضيف إلى الرقب لوقوعه بين يديه، لكن من الذي يقوم؟ العبد. وهذا الوجه يشهد له قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فقوله ونهى النفس عن الهوى قرينة دلة على أنه خاف عاقبة الذنب حين يقوم بين يدي ربه، فنهى نفسه عن هواها، لأنه خاف مقام ربه عن إيه؟ وقوفه بين يدي ربه للحساب. أما الوجه الثاني فهو أن فعل المصدر الميلي الذي هو المخاف هو الله تبارك وتعالى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالفعل هنا فعل المقام نفسه من؟ الله سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ خاف هذا العبد قيام الله عليه، يعني من أسماء الله عز وجل إيه؟ القيوم، من معاني القيوم إيه؟ القائم، قائم على كل نفس بما كسبت، يعني مراقب ومطلع ومشاهد لأحوال العبد. فهذا معنى هذا التفسير الثاني، ولمن خاف مقام ربه، ففاعل المقام هو من؟ الله سبحانه وتعالى. يعني أن يعني أي خاف هذا العبد قيام الله عليه، صراقه وصراعه عليه، ومراقبته لأعماله وإحصائها عليه. فيدل لهذا الوجه، ولذلك قال مجاهد والنخعي هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها من خوفه. واضح؟ يعني فيذكر الله يعني ايه؟ يذكر ان الله مطلع عليه في الدنيا، لكن في التفسير الاول ان منطقه مقام ربه يعني قيامه ووقوفه بين يديه للحساب في الاخر. واضح؟ أي نعم. يدل لهذا الوجه آيات من القرآن الكريم دل على قيام الله على جميع خلقه وإحصائه عليهم أعمالا، بقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقوله تبارك وتعالى ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إلى غير ذلك من الآيات. على يعني على اساس هذا التفسير ان الانسان اذا انه الانسان اذا هم بمعصيه فذكر ان الله تعالى يراقبه وان الله عز وجل مطلع عليه وقائم عليه، فيترك المعصية خوفا من الله سبحانه وتعالى. هذه على أساس هذا التفسير يعني تكون هذه الآية دليلا على مسألة فقهية أثبتها سفيان الثوري، وهي أن من قال لزوجته إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق، إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق، ما الحل؟ أثبت سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه لا يحلف، لا يحلف إن كان هم بالمعصية وتركها خوفا من الله وحياء منه. لو هم بالمعصية في يوم الأيام وتركها أشياء من اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه خوفا من الله فلا تصلح زوجته ولا يحلف في يمينه، قال ابن سفيان الثوري وأفتى به. طبعا هذه المسائل لا تجيها يتفكر يعني التفكير والأقاويل التي فيه وكيف تفكير الكبار في المعنى، لكن يجيب حد يتفكر بهذا النص يروح قايل لزوجته إيه؟ إن لم أكن بأهل الجنة فأنت طالب، بناء على هذا ورح ما يورث نفسه في أفكار يختلف عليه. إحنا بنجيبها فقط لأجل الإيه؟ فهم الآية، لأن ربطها بمثل هذه الأشياء من يجعلها تثبت يعني في الفجرة، يعني في ناس عندهم هواية التقاط هذه المسائل. رحمه الله تعالى وقد قدمنا في سورة الأحقاف في قوله تبارك وتعالى في شأن الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ما يجيركم من عذاب أليم. أن قوله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، هي فعلا أن آية الأحقاف مما تدل به على أن جزاء المؤمنين من الجن هو فقط أن إيه؟ أن تغفر لهم الذنوب وأن يجاروا من العذاب ولا ينعمون. لكن أتت هنا هذه الآيات في سورة الرحمن لتوضح أن مؤمنين الجن يدخلون أيضا الجنة وينعمون، وأنه ليس سببهم مقتصرا على تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم، لأن الله قال هنا ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، في سياق الإيه؟ الامتنان بذلك على الإنس والجن. واضح؟ فهذا نص قرآني على أن المؤمنين الخائفين مقام ربهم من الجن يدخلون الجنة. قيل في هذه الآية أقوال، يعني قيل أنها نزلت في الوقت الصديق، وقيل نزلت في الرجل الذي قال أحرقوني بالنار لعلي أضل الله يعني وأفوته ويخفى عليه مكاني اللي هو الذي أوصى أولاده أن يحرقوه إلى آخره. والصحيح طبعا أن الآية عامة عامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلى رجال الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وهذا رواه البخاري وكان الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وهذه الآية عامة في الجن والإنس، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا. ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين في هذا الجزاء فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما جن وإنس تكذبان. جبان واضح، هذا يعني دليل قوي جدا على هذه المسألة. قبل أن ننتقل إلى الثانية حقيقة الإمام القيم كلام قيم جدا في الترجيح بين الحولين اللذين ذكرهما، هل تفسير الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان، هل هي ولمن خاف مقامه بين يدي الله يوم القيامة للحساب، أو ولمن خاف مقام ربه يعني قيام الله عليه وشهوده وشهوده والطلاع على عمله في الدنيا يعني فيستحي منه ويقص المعصيه ايهما ارجح. يقول عن الامام ابن القيم رحمه الله تعالى مرجحا القول الاول، والمعنى وان المعنى ولمن خاف مقامه بين يدي ربه الحساب يوم القيامه، واضح الانسان يهم بالمعصيه فيتذكر انه واقف بين يدي الله يوم القيامه وانه محاسب فينزجر عنها وينكف عنها. هذا الذي يوضحه ابن القيم، يقول لوجوه أخذ هذه المدينة يقول أن طريقة القرآن في التخويف أن يخوفهم بالله واليوم الآخر، فإذا خوفهم به علق الخوف به لا بقيامه عليهم، كقوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى ذلك لمن خشي ربه، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى إلا الذين يخشون ربهم بالغيب فهم مغفرة وأجر كبير. ففي هذا كله لم يذكر خشية مقامه عليهم، وإنما مدحهم بماذا؟ بخوفه عز وجل وخشيته. وقد يذكر الخوف متعلقا بعذابه كقوله تعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه. وأما خوف مقامه عليهم فهو إن كان كذلك فليس طريقة القرآن. ثانيا أن هذا نظير قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فخوفهم أن يحشروا إليه هو خوفهم من مقامهم بين يديه، والقرآن يفسر بعضه بعضا. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فمعناها ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني من خاف مقام ربه لخشاب النبي ما بعد الإيه الحسن. الثالث أن خوف مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة لا يكون إلا ممن يؤمن بلقائه وباليوم الآخر وبالبعث بعد الموت، وهذا هو الذي يستحق الجنتين المذكورتين، فإنه لا يؤمن بذلك حق الإيمان إلا من آمن بالرسل، وهو من الإيمان بالغيب الذي جاء به الرسل. وأما مقام الله على عبده في الدنيا واطلاعه عليه وقدرته عليه على القول الثاني فهذا يقر به المؤمن والكافر والبر والفاجر. وأكثر الكفار يخافون جزاء الله لهم في الدنيا بما عاينوه من مجازاة الظالم لظلمه، يعني ممكن فاجر أو كافر عاين وشاهد أمثلة كثيرة ممن ظلم وعصب في الدنيا فعاقبه الله في الدنيا، فممكن كافر يخاف العقوبة في الدنيا، لكن خوف من المقام بين يدي الله في الآخرة لا يكون إلا من المؤمن. يقول وأكثر الكفار يخافون جزاء الله له في الدنيا لما عاينوه من مجازاة الظالم بظلمه والمحسن بإحسانه. وأما مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة فلا يؤمن به إلا المؤمن بالرسل. فإن قيل إذا كان المعنى أنه خاف مقام ربه عليه في الآخرة فقد استوى التقديران، فمن أين رجحتم أحدهما؟ يعني على هذا إن قيل يعني أنتم أو رفضتم أو رجحتم قلتم ان قوله تعالى ان تفسير الايه ولمن خاف مقام ربه جنتان يعني اطلاع الله عليه في الدنيا جنتان، قلتم هذا مرجوح، ورجحتم ان ايه ولمن خاف مقام ربه جنتان يعني مقام الله عليه يوم القيامه بالشفاء والمجازاه. طيب يعني هذا مقام الله وهذا مقام الله، فلماذا رجحتم هذا القول؟ اخيرا التخويف مقام العبد بين يدي ربه ابلغ من التخويف بمقام الرب على العبد، ولهذا خوفنا الله سبحانه وتعالى في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، لماذا؟ لانه مقام مخطوف مضاف الى الله تبارك وتعالى وذلك في يوم القيامه، بخلاف مقام الله على العبد فانه كل وقت. وايضا فانه لا يقال بقدره الله على العبد واطلاعه عليه وعلمه به مقام الله، ولا هذا من المألوف يطلقوه على الرب. وايضا ان المقام في القران والسنه انما يطلق على المكان بقوله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، وقوله تعالى خير مقاما واحسن نديا. والمقصود ان قوله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان يتناول الصنفين من وجوه تقدم منها وجهان، يعني انه يشمل الجن ويشمل الانس. ولمن خاف مقام هذا السياق كان يتكلم في ابن الخير ثم خرج الى هذه الايه المسألة، لكن الأساس في الاختيار كان في إثبات أن الجن مكلفون كالإنس ويترتب على عملهم الثواب والعقاب، فمحسنهم في الجنة كما أن مسيئهم في النار. قال الله تعالى حكاية عن مؤمن إليه وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وبهذه الحجة احتج البخاري. طيب لا يخاف بخسا، ما هو البخس؟ نقصان الثواب، والرهق الزيادة في العقوبة على ما عمل، فلا يخاف بخسا ولا رهق. البخس هو الايه؟ نقصان الثواب، لكن استحق الثواب ينقص يهضم، او الرهق هو ايه؟ زيادة العقوبة على ما يستحقه من عمل، فلا ينقص من ثواب حسناته ولا يزاد في سيئاته. فهذا مثل قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا سيئات الخزان عما عمل ولا تنقص حسناته عما عمل ولا ينقص ثوابها. وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما، يعني يا معشر الجن والإنس تكذبان. فذكر الناس الجنتين إلى أن قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فهذا يدل على أن محكمهم أيضا في الجنة. لماذا؟ لأن قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني إنس من أهل الجنة ولا جن من أهل الجنة. فقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، فمن خاف مقام ربه جنتان يعني صيغه عموم فتتناول كل من خاف مقام ربه سواء كان الجن او الانس. كذلك ايضا رتب الجزاء المذكور على خوف مقامه، فكل من اتى بالشرط ينال الجزاء، فكل من خاف مقام الله فانه يكون له جنتان سواء من الجن او من الانس. استطرد المخالف الاستطراد في ما المقصود بقول مقام ربي، ثم عاد الى المساله الاصليه التي كنا نتكلم فيها فدل فقال ايضا قول ما سبحانه وتعالى عقب هذا الوعد فبأي آلاء ربكما تكذبان، ايضا يدل على ذلك. ايضا وافق نساء اهل الجنه بقوله لم يطمث كل انس قبلهم ولا جن، يعني لم يطمث نساء الانس انس قبلهم ولا نساء الجن ابن قبلهم. واضح؟ من ذلك أيضا قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ولأجر الجن أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث للإسلام. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. وأمثال هذا من العمومات، وقد ثبت أن منهم المؤمنين يدخلون في العموم، كما أن كافرهم يدخل في كافرين المستحقين للوعيد. ودخول مؤمنهم في آيات الوعد أولى من دخول كافرهم في آيات الوعيد، فإن الوعد فضله والوعيد عدله، وفضله من رحمته وهي التي تغلب غضبه. وأيضا فإن دخول عاصيهم النار إنما كان لمخالفته أمر الله، فإذا أطاع الله دخل الجنة. وأيضا فإنه لا دار للمكلفين سوى الجنة والنار، وكل من لم يدخل النار من المكلفين فالجنة مثواه، يعني يا جنة يا نار. واضح؟ فيروحوا فين الجنة بقى لما يكون مجرد الثواب أن تكفر عنهم السيئات ولا يدخلون بالجنة؟ فهو معروف ان دار الجزاء يا اما جنة يا اما نار. وايضا ثبت انهم اذا اجابوا داعي الله غفر لهم وادارهم من عذابه، وكل من غفر الله له دخل الجنة ولا بد. وليس كبيرة المغفرة الا الفوز بالجنة والنجاة من النار. وايضا ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث اليهم وانهم مكلفون باتباعه، وان مطيعهم لله ورسوله مع الذين انعم الله عليه، قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم إلى آخر الآية. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يعني عن ملائكته حملة العصر ومن حولهم أنهم يتنكرون من إيه؟ الذين آمنوا سواء من الجن أو الإنس، وأنهم يقولون فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا وقيهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. فدل على أن كل مؤمن غفر الله له ووقاه عذاب الجحيم فقد وعده الجنة. وقد ثبت في حق مؤمنهم الايمان ومغفره الذنب ووقايه النار كما تقدم فتعين دخولهم الجنه. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أما قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، يقول قسمي هنا أي جنة لمن أطاع من الإن وجنة لمن أطاع من الإن، أو هو كناية عن مضاعفة الثواب وإيثار التثنية للغافلة من صافرة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، طبعا هذا كلام فيه نظر، لكن الصحيح أن الأظهر تفسير الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني جنتان على حدة، فلكل خائف جنتان، فلكل خائف جنتان. يعني ينفع واحد مني مثلا في قول الله تبارك وتعالى عليها 19 يقول لك هم 20 بس علشان الفاضله ربنا قال 19 هذا لا يكون ابدا ولا ينبغي. فربنا يقول ولكن من خاف مقام ربي جنتان وجنتان. صح ابدا ان واحد من الفطريات يقول ان هذا من اجل مراعاه الفوائد. نعم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني بإثابته المحسنة ما وصفت ذوات أسماء. طبعا لمن خاف مقام ربه جنتان هذه نعمة ومن آلاء الله على العرش. والذي قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أسماء. شرع عز وجل في وصف هاتين الجنتين فقال تبارك وتعالى ذوات أفنان. ما المقصود بقوله تبارك وتعالى ذوات أفنان؟ يقول القاسمي رحمه الله تعالى أي أنواع من الأشجار والثمار. على أساس أن أفنان جمع إيه؟ فن. فن فن بمعنى النوع. ورحمة ذوات أفنان يعني إيه؟ ذوات أنواع من الأشجار والثمار. أو ذوات أفنان أي أغصان لينة. أغصان لينة جمعوا فنن. فنن وهو ما دق ولان من الغصن. الغصن الدقيق اللين. واضح؟ يبقى إما أفنان جمع فن وإما جمع فنن. من قال جمع فن على أساس الفن يستوي النوع يعني. فذوات أفنان أي ذوات أنواع من الأشجار والثمار. أو ذوات أفنان جمع فنن وهي الأغصان اللينة. ما دق ولان من الغصن يطلق عليه فنن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ذوات أفنان أي أغصان نظرة حسنة يحمل من كل ثمرة نظيرة سائحة. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة أن الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضا. قال مجاهد الأفنان الأغصان واحدها فنن. قال النابغه طبعا الافنان دي بقى ايه كلمه بيحبها الشعراء جدا دايما الشعراء يجيبوا كلمه الافنان دي بمعنى الاغصان. خلق اخبار ايه والطير طارحه على افنانها يعني على اغصانها. فيقول النابغه اسائلها وقد سفحت دموعي كان نفيرهن غروب سني بكاء حمامة تدعو هديلة مفجعة على فنل تغني. تسائلها وقد سفحت دموعي كأن نفيرهن غروب سني بكاء حمامة يعني أتي بكاء حمامة تدعو هديلة مفجعة على فنل تغني. وقال آخر يصف طائرتين طائرين باتا على غصن دان في رؤى فنل يربدان لحونا ذات ألوان. باتا على ركن دان في ذرى فنن يربدان لحونا أي لغات ذات ألوان. ويقول الشاعر أيضا ما هاج سوقك من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون حمامة تدعو أبا طرخين صادفة طاوية ذا مشلغين من الصخور خطانا. فخلاص الكلام ان الافنان ايه ايضا هي الاغصان كما واحدها فنن كما ذكرنا. وقيل ايضا الافنان غل الاغصان على الحيطان. غل الاغصان على الحيطان. وقيل ذوات افنان ذوات الوان. وقيل يعني خلاص الكلام ان فيهما فنونا من المناز. وقال عطاء كل غصن يجمع فنونا من الفاكهه. يعني الغصن الواحد يكون فيه ثمار والوان كثيره جدا من الفاكهه. الغصن الواحد من زي الدنيا الغصن ثمره واحده من نوع واحد كادوات افنان من الاغصان. كل غصن يجمع الوان كثيره من الفاكهه المتنوعه. وقال ربنا بن علق ذوات افنان يعني واسعه الفناء. وكل هذه الاقوال صحيحه. كل المتكلم وكل هذه الاقوال صحيحه ولا منافاه بينها والله اعلم. فقال قتاده ذوات افنان ينبئ بسعتها وقبضها ومديتها على ما سواها. وروي عن أسماء قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى فقال يسير في ظل الفلل منها الراكب 100 سنة يسير في ظل الفلل منها. فلل غصن واحد فقط من شجرة من شجرة المنتهى يسير في ظل الفلل منها الراكب 100 سنة يكون راكب ومسرع يقطعها في 100 سنة فلل غصن واحد فقط. أو قال يستظل في ظل الفلل منها الفلل منها 100 راكب كأن ثمرها الخلال إلى آخره. فيها ثمرات الذهب كأن أو فيها ثمرات الذهب كأن ثمرها الكلام. نعم ذوات أثنان. ثم قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق. استبرق هو ما غلظ من الديدان نفسها على فرق الظهارة بطرح البطانة. إذا كانت البطانة من استبرق فما ذلك بالظهارة دائما البطانة هي أحد الأهل الذي خلق شيء البطانة بتكون أثمن ولا الظهارة طبعا الصفات الظهارة بتكون أمثل. فهذا من تنبيه الإيه بالأدنى على الأعلى خلاص. فهذا فرق الظهارة البطانة فلا شك أن البطانة تكون الظهارة تكون أحسن. قال ابن مسعود هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر. أيضا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى هاتان يقول رحمه الله تعالى فيهما عينان تجريان. فيهما عينان تجريان يعني إيه؟ في كل واحدة منهما عين جارية يعني هاتان العينان إيه؟ تطرحان لتقي تلك الأشجار والأوصاف. فلما تبقيها إيه؟ تفلس من جميع الألوان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال الحسن إحداهما يقال لها التسليم والأخرى السلسبيل. وقال عطية إحداهما من ماء غير آكل والأخرى من خمر لذة الإسكندرية. طبعا لما قال تبارك وتعالى فيهما عينان تجريان كما قلنا تجريان من أجل سقف من الأشجار والأغصان. طيب لما فيها يترتب عليه الإثمار. فلهذا قال بعدها مباشرة فيهم فيهما من كل فاكهة زوجان يعني صنفان وكلاهما حلو يستلذ به. فيهما من كل فاكهة تأملها من كل فاكهة زوجان. هذا الجزء في الحقيقة هو وصف الجنتين الأولين أو الأخرتان. لو انتبهتم لمعاني القرآن الكريم يعني يرقى جزء من واحد يخطئ في تلاوة في تسميع السورة لأن الجنتين اللتان ينصفان الآن هنا أعلى على الراجح يعني في كل شيء من الأخرى. فلما تتأمل هتجد أن الجنتين اللي هم المفروض أن هم المقربين الثانيين من حياة الجنود من دون ومن دونهما جنتان دول اليمين لأصحاب اليمين. فنلاحظ هنا تفضيل الجنة الأولى دائما الجنتين هؤلاء أكبر في كل شيء. فهنا قال إيه في هنا عينان إيه تبريان. هناك قال إيه في هنا عينان نضاقتان. طبعا الجاري أفضل من الإيه نضاق واضح. كذلك قال الله تبارك وتعالى في الكتابين الجيدين فيهما من كل فاكهة من كل فاكهة الزوجات. فعمل جميع انواع الفاكهة. هناك قال ايه في فيها مثال كل فاكهة ونخل ورمان واضح. هذا اقل. مثلا هنا قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق وهو الديدان. في الاخرين قال ايه متكئين على رقرق الخضر وعبقري الحسان والعبقري هو الوجه. فلا شك ان الجلال اعلى من الوجه والرقرق هو صفه الخلاف. فلا شك ان الفرس المعدل الذكاء عليها افضل من فضل الخلاف. قال في الاولين كانهن الياقوت والمرجان. في الاخرين قال فيهن خيرات الحسان وليس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان. قال في الاولين ذواتا اثنان. قال في الاخرين مدهامتان اي خضروان كأنه من شدة الخضرة سوى دواني. فوقف الأولين بكثرة الأغصان ذوات أثنان ووقف الأخرين بالخضرة فقط بالخضرة وحدها. ولعل ما لم يذكره الله سبحانه وتعالى من التفاوت بين الجنتين أكثر مما ذكر واضح. نعم فيهما من كل فاكهة زوجان يعني فيهما من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحمرة. لكن طبعا الحمرة في الجنة تكون حلوة وليست مرة كثمرة الدنيا. وقال ابن عباس: ليس في الدنيا منا في الآخرة إلا الحكمة، يعني أن بين ذلك تفاوضا عظيما وفرقا بينا في التفاضل. وهذا نفس الشيء بالنسبة للنار. علاقة النار إذا وصف بكلمة في الدنيا فهو مجرد إيه؟ الأسماء. حتى داء إيه؟ حتى داء الجرى. هل القرآن إشارة على قول بعض المفسرين إلى عذاب أهل النار بالجرى؟ في سورة إبراهيم: سرابيلهم من قبران وترسلونهم بالنار. سرابيلهم من قبران، معروف أن العرب كانوا يعالجون الإبل يعني من الجرى يدينوها بالقطرات يأكلوا ده. في الآخرة سراب لهم من قطران، يعني كأنهم يدهنون يصلق عليهم داء الجرى. لكن هل جرى النار والعياذ بالله تكون كجرى الدنيا الذي هو من أشد الأمراض وأصبح يجذب الإنسان وبغضا إلى الإنسان؟ يقول لك كأنه أجرب أعياه ده. في الآخرة يصلق عليهم ايضا جرب، لكن طبعا في تفاوت كثير في حقيقه العذاب في الجهه الاخرى كما في الجنه. الاسماء بحث لكن الحقيقه متفاوته. كذلك جرب لهم من قطران فيدهن بقطران، برضه في تفاوت في القطران في الاخره عن قطران الدنيا. الا ان كمان قطران الاخره حتشد في النار في نيران بقى تشد فيه فتضاعف العذاب. الشاهد يعني ان ليس في الدنيا مما في الاخره الا الاسماء فقط، والتفاوت والزوج شافها سواء في حاله العذاب او حاله النعيم كما تظهر. وقال ابو بكر الوراق في تفسير قوله تعالى: فيهما عينان تجريان، قال: فيهما عينان تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافه الله عز وجل. يعني اعتقد ان الجزاء من جنس العمل. ثم يقول الله تبارك وتعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. طبعا متكئين هذا حال منصوب، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. الاتكاء يطلق على امرين، الاتكاء يطلق على الاعتماد على شيء. هي عصا، قال هي عصا اتوكا عليها وارش بها على غنمي. الاتكاء يطلق ايضا على الانسان يجلس على جنبه مثلا ويسند على مرفقه، هذا اتكاء استضاع. إشارة عابرة يعني بالنسبة للاتكاء ظاهرة عجيبة جدا بدأت تسير في المساجد. الاتكاء دي يعني الواحد يرى اللي بيخلينا نتكلم في الغام الساعة جدا في المساجد، ويخشى أن الناس تتنادى فيها، الناس تتنادى فيها مع أهلهم يعني. حتى الآن توجد في بعض المساجد فقط كده من الكراسي حتى يجلس عليه بعض المصلين. بعدين نلاحظ الشخص اللي جاي شاب أحيانا يكون شابا أو طرف الشباب الخليج في منطقة العمر مثلا، وهو نصار الله في الساعي وراء الدنيا رايح جاي زي الجمل أو زي مش عارف بيقولوا إيه؟ ها؟
البابور.
نعم البابور الأقصى، يعني هو رايح جاي في منتهى الصحة والعافية، غريب حاجة أنا بص إيجابي على الكرسي واضح، فالناس بتتهاون. فالاستبدال الإنسان يصلي متكئا ونحن في الفريضة، طبعا لو في نافلة الأمر أخف وبسيط مقبول في النافلة يقبل ما يقبل في الفريضة، لكن لا هذا التمادي والكسل عن هذا. هو العلماء قالوا في مثل هذا إنسان يصلي حسب ما يستطيع، فإن كان لا يستطيع القيام طبعا القيام ركن من أركان الصلاة. بمعنى لو أن رجلا في الفريضة صلى جالسا وهو قادر على القيام ما حكم صلاته؟ باطلة. وقوموا لله قانتين، خلاص إذا صلى جالسا وهو يقدر على القيام فصلاته باطلة. طيب إن لم يستطع جالسا يصلي على جنب، وهكذا يعني في درجات معينة لابد لا ينتقل التي بعدها حتى يعمل عنه. فالاتكاء دي في نوع من الترقب، يعني قال المتكئ على كرسي هذا في نوع من الترقب في التفكر. الإنسان داخل الصلاة يتكئ، بدل الفقهاء قالوا يجلس أو يضطجع حتى في حاله، فالجلوس يعني جلوس على الأرض لغاية السلف يجلس على هيئة التربيع ولا يجلس المتوارث كالمتوارث دي، لكن انك تنتقل من لو تستسهل وقت تنتقل للجلوس على الارض الجلوس على كرسي نقول نعم يجوز لبعض الناس ان كان لا يستطيع الصلاه الا الجلوس على كرسي لعذر فقط او في نافله. واضح لكن ان الانسان يصلي كده يعني كانت مرة بعض الناس الان ساعد جدا وفي المساجد، فالحل ان ما توصلوش ثلاثة لناس في المساجد الا اذا كان اثناء الدروس مثلا اذا فتح على بعض الكبار كل ما فيش مشكلة في الداخل والصلاة لازم ان توفر الثلاثة حتى لا نفتح هذا الباب والثلاثة. فعلا ارى في بعض المساجد اناس هو رايح جاي بمنتهى الصحة على عافية، طلب ايه ياخد كرسي ويجلس عليه.